هو درة وكلؤلؤ مرجان، هو زاد أمتنا وخير زمان، هو دمعة هو صرخة ببيان، هو ذلك العلامة الرباني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي أحبابنا في الله تبارك وتعالى، تحية من أعماق القلوب من سويداء الصدور إلى كل هؤلاء النبغاء من أمة الإسلام الذين يريدون أن يكونوا معنا في هذا البرنامج الذي نريد بإذن الله أن يتحول من العلم إلى العمل، صناعة العلماء لكي نصنع المستقبل بإذن الله تبارك وتعالى. ولعلي أتصور أن كثيرا من هؤلاء المشاهدين والمشاهدات لهذا البرنامج قد تصوروا في بداية الأمر أنني وأخي الكريم الحبيب الأستاذ الدكتور راغب السرجاني نريد أن نتبنى صناعة العلماء في العلوم الشرعية، الحفاظ للقرآن وللحديث وللسيرة ولعلوم العقيدة ولعلوم الفقه الإسلامي والمجتهدون. نحن حقيقة نريد نهضة علمية شاملة في العلوم الشرعية كأساس لا يمكن أبدا الاستغناء عنه، لكن البناء لا يمكن أن يقوم إلا بهؤلاء العلماء في كل التخصصات النافعة، ونعتبر ذلك من فروض الكفايات الضرورية في الأمة الإسلامية. وبالتالي نحن تعرضنا لهذه النهضة العلمية وأن صناعة العلماء في هذه العلوم الحياتية أيضا تعرضنا لأزمة العلوم الحياتية في واقعنا المعاصر، وطرحنا جوانب من الألم وجوانب أخرى من الأمل، ليس فقط في الماضي وهو فيه الكثير مما يبهر، كما عرض لنا أخانا الحبيب الأستاذ الدكتور راغب السرجاني تجربة نظام الدين الطوسي الذي أحيا الأمة بهؤلاء النبغاء من العلماء في المدرسة الطوسية، أيضا التجارب الموجودة الآن في ماليزيا وفي تركيا وفي بعض المؤسسات اللبنانية والخليجية وغيرها. ونقول نحن بإذن الله بهذا قادرون على تغيير هذا الواقع، لأن مرارة الواقع لم تمنع أبدا أن تكون هناك بوادر متميزة وناجحة في واقعنا المعاصر. اتكلمنا على حجم الإنفاق الرهيب الذي يوجد في الكيان الصهيوني المحتل، 4.7% من الدخل القومي، والدول المجاورة لها 2%، 3%، وأحسنهم طريقة وأوسعهم بذلا للبحث العلمي 6%. هذه كارثة محققة تؤدي بطبيعة الحال إلى هجرة العقول، حيث لا يجدون معملا ولا يجدون راتبا ولا يجدون كفالة ولا يجدون تفرغا، وبالتالي يفرون من هذا الوضع الذي لا يجد فيه لا المكان الأدبية ولا المالية، إلى أن يصل إلى الدول الكبرى ويتحول علمه وقدراته إلى تعمير للبلاد الغربية ثم تدمير للبلاد الإسلامية. فهذه الهجرة لها وجهان، وجه تدميري للدول الإسلامية ووجه تعميري للدول الغربية. والمؤتمر الذي أقيم سنة 2001 في الإمارات على مستوى وزراء الدول العربية، وزراء العمل في الدول الإسلامية بعنوان هجرة الأدمغة، وقد تم هذا في الإمارات بدعوة من وزير العمل الإماراتي، كانت الإحصائية أن كل في عام 2001 هذا العام وحده هاجر 210 ألف عقل مسلم أو عقل عربي إلى أمريكا الشمالية فقط، فضلا عن اليابان وأوروبا وغيرها، 210 ألف عقل. وقدروا ما تم الإنفاق عليه داخل بلادنا الإسلامية، يعني دول أنفقوا قد إيه، كلفوا الدول العربية والإسلامية قد إيه، ثم لم يجدوا لهم مكانا فهاجروا أو طمعوا في الدنيا اللي هو التجارة بالعلم كما يعني ذكرنا، ونسوا يعني انتماءهم للإسلام الأصيل. هؤلاء يكلفون أو كلفوا الأمة الإسلامية 200 مليار دولار. فكأن هذا السفر الذي يبدو أنه اختيارا قد كلف الأمة الإسلامية يعني مليارات الأموال، 200 مليار. يعني دكتور راغب، الحقيقة نريد أن تعطينا يعني فكرة، يعني وأنت عشت بين الشرق والغرب وتجولت في بلاد العالم، عن قضية هجرة الأدمغة وعلاقتها بمشروعنا صناعة العلماء. يعني احنا بنربي وبعدين يروح يعني برا وينتج برا،
صحيح،
ويقول لك طب انا مش لاقي جوه ان انا انتج، ايش اسوي؟ اجلس هنا لا فيه حياه كريمه ولا فيه يعني كريمه معنويا وماديا، ولا يوجد معمل عشان انتج فيه، فانا بانتج حيث يوجد يعني المكان الذي يساعدني على الابتكار والاختراع.
صدق. بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هي قضيه الحقيقه هجره العقول، هو حتى هجرة العقول كلمة يعني بيسموها كلمة لطيفة للتعبير عن أزمة كارثية، حتى باللفظ الإنجليزي مش هجرة العقول، بيسموها brain drain، يعني استنزاف العقول.
نعم.
استنزاف العقول، العقل يستنزف إلى بلد آخر، يعني أنا وكأني أحرم بلدا معينا من أغلى ما تمتلك. إحنا لما نيجي نستنزف ثروات بلد، استنزف البترول بتاع بلد، استنزف المعادن، استنزف المية، استنزف كذا، كل ده أقل قيمة من استنزاف العقل. العقل هو أهم ما ميز الله عز وجل به الإنسان، ويعني قدمه على سائر المخلوقات بهذا العقل. فإذا استنزف هذا العقل سلبت الأمة من أفضل ما تمتلك، سلبت الأمة ممن جعلها من البشر، ممن جعلها من الإنسان، من بني الإنسان المكرم. فخلاص كل عقل ناضج، كل عقل فاهم واعٍ ترك البلد وانطلق إلى غيرها. فأي صلاح يرجى من أمة استنزف أغلى ما تملك وهو العقل؟ فاستنزاف العقول أصبح الآن لا نقول حالات ولكنه ظاهرة بكل المقاييس، هو ظاهرة.
نعم.
بنقول أن في دراسة بتقول حضرتك أن 50% من الذين ينتقلون للدراسة من العرب والمسلمين إلى أوروبا وأمريكا لا يعودون. 50%، لو أنا طلعت 100,000 في بعثة، 50,000 بيفضلوا قاعدين و 50,000 بيرجعوا. وللأسف الشديد أن 50,000 اللي بيرجعوا قليل جدا منهم بيرجع بحماسة العمل، ولكنه بيرجع محبط نتيجة ما يسمى بالcivilization shock أو الصدمة الحضارية.
نعم.
لما بيروح هناك وبيلاقي الوضع الحضاري هناك متقدم والعمل ويرجع لبلده فيجد الإحباط والضعف، فبيجيله صدمة ينتكس في بلادي. بالخمسين في المية اللي راحوا هناك قعدوا، وخمسين في المية اللي رجعوا ورجعوا محبطين ما بيشتغلوش. إيه يعني قليل منهم بيشتغل طبعا، يعني نعممش على كله، لكن الظاهرة ان الزيارة للخارج ديت لم تعد بما ينبغي ان تعود به. يعني احنا لا نمنع مطلقا الذهاب واخذ العلم من هنا او هناك، لكن الهجرة والبقاء الى هناك. لما تيجي تتكلم حضرتك على النسب في بريطانيا على سبيل المثال، وهي بريطانيا من البلاد المستقبلة حقيقة للعقود الإسلامية بغزارة، نجد ان
مستنزفه، تقصد
مستنزفه للعقول الاسلاميه بغزاره. نعم. طبعا هي ما بتكرهش احد، هي طبعا. بالعكس ده هي
وايجاد المناخ هنا،
هي المناخ اللي عايز يجي
تفريغ المناخ هنا،
لا ما بتجبرش حد انه يجي او يروح، بالعكس احنا ده الناس اللي بتحفى عشان تروح في هذه الاماكن. فوجدوا احصائيه غريبه جدا حضرتك، وجدوا ان تخيل 34% من اطباء انجلترا، بريطانيا بشكل عام، انجلترا واسكتلندا ويلز وايرلندا، 34% من اصول عربيه واسلاميه.
نعم.
يعني تلت الطاقه الطبيه الانجليزيه مرجع للمسلمين والعرب.
يا دكتور، الاطباء الموجودين في ولايه نيويورك وحدها من الشام، الاطباء الموجودين اكبر من عدد جميع الاطباء الموجودين في بلاد الشام قاطبه.
سبحان الله.
اللي احنا بنتكلم على سوريا والاردن وفلسطين
ولبنان،
يعني ولبنان.
نعم.
يعني في مدينه واحده،
في مدينة
الاطباء
واحدة.
السوريون او الشوام الموجودون في نيويورك فقط. والاحصاءات يعني عجيبه، يعني
مفزعة. نعم.
يعني احنا سايبين 50%، لكن دوله مثل لبنان اكثر من 85% لا يرجعون، المصريين 75% لا يرجعون، سوريا يعني أكثر من 85 إلى 89% إحصائيات لا يرجعون اللي رايحين يدرسوا هناك، الإيرانيون يعني أكثر من يعني 80% أيضا لا يرجعون.
باكستان.
الباكستان يعني هذا
كثيرة يعني جدا يعني.
نعم.
وهذا حضرتك في كل المجالات يعني حضرتك إحنا بنتكلم على هجرة في مجالات طبية وهجرة في مجالات زراعية وهجرة في مجالات صناعية وهجرة في مجالات نووية سلاحية. فيجد المسلم نفسه عنده القبول لفكرة أنه يذهب إلى هذا المكان ليخترع فيه الأسلحة ويطور فيه الأسلحة التي تصدر بعد ذلك مرة ثانية إلى بلاد المسلمين ولكن عن طريق الاحتلال. وإحنا بنشوف الأوضاع المخلة هذه لازم نقف وقف ونقول اللي بيحصل. يعني إحنا بنفتقد هذه العقول وفي نفس الوقت البلاد الأخرى بتزداد قوتها بهذه العقول
والتعمير والتدمير.
يعني أنا أشوف
فرقات بين التعمير والتدمير
والغرب لاقت الموضوع ده. يعني أنا كمسلم بدل ما أدي الفرصة لعقول العالم أن تأتي وتساهم معي في بناء الأمة فإذا بي يعني أصدر عقولي إلى الآخرين وأشوف الآخرين بيعملوا إيه. أمريكا غيرت قانون الهجرة اللي عندها عشان تعدل فيه. كان قانون الهجرة كان عشوائي أي حد يعني يقدمه زي اللي ما بيسمى اللوتري أو يعني بالقرعة اللي يطلع زي ما يطلع يعني. غيروا الموضوع دلوقتي وبدأ جنب نظام اللوتري الموجود ده اللي بيدي نوع من التنوع الغير مقصود يعني بيعملوا دلوقتي إلى أصحاب الإبداع وأصحاب العقول لدرجة إن هم لما
وجدوا فرنسا عملت الشيء نفسه في ذات التوقيت كأن في مخطط
في
إن
مخطط
أنا عايز
طبعًا.
أفرغ المنطقة العربية والإسلامية من العقول المبدعة.
وأرجع أنا أقول برضو تاني أن هذا لا يوجه فيه اللوم للغرب عشان دايما إحنا ما نقولش أننا بنعلق أخطائنا على شماعة الغرب. الغرب يبحث عن مصلحتي ومن حقه أن يبحث عن مصلحتي ويبحث عن مصلحتي بشكل إحنا بنقول عليه شرعي. الراجل عمل
قانوني
إعلانان أو قانوني طبعا شرعي بالأعراف الدولية
بس إحنا بنتكلم شيوخ مع بعض
فهو في عمل الراجل عمل شيء يعني إعلان عام. أنا بقول للعالم كله من المسلمين من غير المسلمين من البوذيين من الشرق ومن الغرب أنا عندي فرصة عمل لأصحاب العقول المبدعة اللي عايز يجي ياخد فرصة للعمل هذه يعني يتقدم واللي مش عايز خلاص هو يعني ما فيش أي نوع من الإكراه. فأمريكا عملت لما لقت انظر إلى القوم الذين يبحثون عن رفعة بلادهم لما لقوا إن في تطور في الكمبيوتر في الهند. الهند طبعا في آخر يعني 20 سنة تقدمت تقدم هائل في مجال الكمبيوتر وأصبحت الهند من الدول الرائدة في موضوع البرمجة وأصبح الآن يعني من كثر تقدم الهند أصبحت التقارير والبحوث والإحصائيات وكذا وكذا اللي بتتعمل في أوروبا وفي أمريكا في إنجلترا في فرنسا في ألمانيا وفي أمريكا بتتعمل في الهند وتصدر إليهم. بل إن كثير جدا من المدراء في أمريكا والمدراء في إنجلترا السكرتارية بتاعتهم في الهند. متخيل حضرتك قد ايه النقلة الحضرية يعني السكرتارية اللي بيعملوا الشغل لان الاسعار في الهند ارخص والتقدم عالي جدا وهم قاعدين هناك في 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 امريكا بدل ما يجيب سكرتير امريكاني ويديله 2000 3000 5000 دولار في الشهر انا اجيب واحد من الهند ب 200 300 دولار وعايش في الهند بيعمل لي شغل السكرتارية كله وانا عايش هناك في امريكا والشغل كله عن طريق انترنت فوري.
ده اكثر من كده لو انت حبيت تطلب بيتزا وانت جوه امريكا بيرد عليك واحد في الهند ويعمل اوردر بالكمبيوتر
صح
على المحل الموجود في 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 نيويورك مثلا ولا في لوس انجلوس
ويبعت لك
وواحد يطلع بس
بشيء
يودي.
ملاحظه هذا التقدم في في الهند عملت ايه؟ ما راحتش دلوقتي ما عادش يعني
الجيوش
الجيوش ولكن لا بفكره بسيطه جدا هنعمل اعلان هجره عايزين أن نوفر هذه السنة كان الكلام ده كان سنة 94 ولسه كانت الهند بدأ هم لقطوا الهند من أولها 94 سنة 94 هنخصص 100,000 تأشيرة هجرة دائمة هجرة كاملة ما بنقولش هتيجي عقد عمل وتروح. وإحنا بنتكلم على أن في ناس جنسيتهم في العالم الإسلامي اسمها بدون يعني واحد ملوش جنسية
والله كارثة
بدون عايش في العالم عايش في عالم عربي
ومن أصول
ومن أصول على نفس البلد ومحترفين لكن هو بدون يعني إيه بدون هو كده يعني إيه بدون ملكش جنسية. المهم في هذا الوضع اللي ملوش اللي هو بدون ده هناك بقى أمريكا بتقول لك أنا هدي 100,000 تأشيرة هجرة لكل هندي مبرمج اللي يجي عندنا في أمريكا. طبعا هنود الهند ظروفها الاقتصادية صعبة جدا وحالات فقر شديدة فلما يلاقي عنده فرصة أمريكاني مش هيروح يشتغل في أمريكا ده هيبقى أمريكي هياخد الباسبور الامريكي بتفتح له الدنيا كلها ومجال علم كذا. إيه ليه خليه ما يروحش؟ تسابق العالم الى هناك.
طبعا بدأوا الاول يدرسوا البرمجه، يعني هي دي فتحت الشهيه لدراسه البرمجه بالزبط. والنبوغ فيها،
وهو اصلا في وسط ضعيف وفقير. نعم. لكن ما فيش حاجه اسمها ظروف صعبه، في حاجه اسمها اراده.
نعم.
الاراده خلتهم ينحتوا في الصخر، زي ما ضربنا في الحلقه الماضيه مثل كوريا الشماليه مع ظروفها الصعبه اللي تصنع السلاح النووي وتخيف العالم الان كله وتهدد يعني امن امريكا شخصيا بالسلاح اللي عملته. بنقول ان الهند هذه الدوله الفقيره اللي هي فيها مجاعات وفيها يعني انتشار أو بيئة وفيها كذا وكذا، في مجال الكمبيوتر وفي مجال طبعا السلاح النووي، عملت الكمبيوتر وأصبحت الآن يسيل لعاب أمريكا على مبرمجي الكمبيوتر في الهند. وبالفعل 100,000 واحد. أنا بشوف طبعا أمريكا في هذا في منتهى الذكاء، لأن هي حرمت الهند 100,000 مبرمج كمبيوتر واستفادت هي بال 100,000 هذا، وكانت في سنة واحدة. وفتحت المجال بعد ذلك لرحلات أخرى ورحلات أخرى تعطيهم الجنسية الكاملة. أنا قابلت في كندا أحد المسلمين من أصحاب جنسية بدون، هو الراجل ملوش جنسية بدون، هو عايش على الحدود ما بين الكويت والسعودية، فلا هو كويتي ولا هو سعودي. انت ايه يا عم انا بدون؟ طب اسافر اشتغل؟ ملوش ابدا اي فرصة، انه معهوش باسبور، يعني وضعه فعلا حرج، ما بياخدش كل المزايا. لا الهند، لا سفارة كندا عملت اعلان هجرة وقالت اللي عنده امكانيات، هو راجل مبرمج كمبيوتر برضه، اللي عنده امكانيات في كذا وكذا وكذا يقدم على هجره. فراح قدم، قال لهم انا بدون. قال بدون مش بدون مش مشكله، انت مش بني ادم، انسان عندك عقل، عندك شهاداتك ايه كذا كذا كذا، خلاص ادوا له الهجره. وانا قابلته في كندا وهو مهاجر وعايش مستقر ما شاء الله، وكل ابداعه في مجال الالكترونيات بتستفيد منه كندا
طبعا.
فطبعا هذا وضع يعني اصابني بهم شديد. اذا كنا بنقول ان انجلترا 34% من اصول الأطباء الإنجليز من بلاد عربية وبلاد إسلامية، ف 23% من العقول الهندسية في إنجلترا أصول عربية وإسلامية، يعني ليس مجالا واحدا.
نعم.
وده طبعا بيدينا يعني إضاءة أمل من ناحية أن العقول الإسلامية ما شاء الله ليست فيها نقص، وأننا إذا وضعنا في بيئة صالحة ننتج ونبتكر ونبدع ونسبق ونصبح هنا علماء كمبيوتر، علماء طب، علماء هندسة، علماء فلك، والأمثلة على ذلك في بلاد العالم كثيرة جدا. لكن في نفس الوقت حرمنا العالم الإسلامي من هذه العقول. يعني رأي حضرتك كيف موضوع السفر إلى الخارج في هذه الصورة؟
الحقيقة يعني الـ يعني هذه المسألة فعلا مسألة مؤلمة، لكن أنا أتمنى أن كل مسلم يعيش بالرؤية الفقهية التي قدمها الإمام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية. في موضوع مختلف، لكن لما تكلم في الـ يعني في رسالة المظالم المشتركة، وقال لو واحد اضطر أن يعمل في نظام المكوس والضرائب، إن كان يريد تقليل الضرر على المظلومين، وإن كان ينوي إن يعرف يعني النظام العمل، إذا أتيح له إن هو يعني يصحح هذا الوضع ويعود به إلى الوضع الصحيح، فعمله يرجى أن يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. الوضع الذي نقوله لإخواننا هؤلاء، لا حرج أن تسافر، لأن الحقيقة لا نستطيع أن نغلق، بل بالعكس.
جميل.
نحن نريد أن يذهب ويتعلم آخر مستوى علمي،
يبدأ من حيث انتهى الآخرون،
ويبدأ من حيث انتهى الآخرون، بنية أن يزيد وأن يبتكر وأن يخترع، لكن يحاول أن يوجد المناخ. وهذا يلقي بعبء على عموم الأمة الإسلامية، أن يكون هناك حركة إصلاحية داخلية، أن علماءنا هؤلاء هم رصيد ضخم وكبير جدا بالنسبة لنا. يعني لا يمكن أن نبقى مصدر طرد لعلمائنا، والغرب مصدر جذب لعلمائنا. نعم. وإحنا جالسين يعني عمالين بنخسر حجر الزاوية في عملية التطوير والتعمير الحضاري. حجر الزاوية هو العقل، هو الإنسان المفكر المبدع المبتكر. يعني لهذا يمكن أن نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لموت قبيلة خير من موت عالم. قبيلة تروح، لكن عالم واحد ما يروحش، ما يسيبش البلد،
كارثة
كبيرة جدا.
يعني ازاي رجعه حضرتك؟ يعني انا عندي دلوقتي، انا بفتح له المجال وهو بيبقى رايح زي ما نقول كده إيه عنده الرغبة، وإن كانت رغبة وهمية شوية، إنه هو هيروح هناك ياخد حبة علم ويرجع. لما بيروح هناك بينسى نفسه، وطبعا الفتنة كبيرة، والوسط حتى مش الفتنة المادية فقط المالية،
لا لا
الفتنة العلمية. يعني هو هناك كل شوية بيطلع بيبر، بيطلع بحث، بيطلع ورقة عمل، وبيشوف مجال مفتوح لي
وتقيم في مؤتمرات وتنزل في مجلات علمية، ثم تتحول يعني مجلة علمية إلى شركة تجارية.
صح.
يعني اختراعه اليوم بعد سنة بعد تقييمه داخل مؤسسات علمية رصينة جدا، واعتماده من هذه المؤسسات سواء على مستوى النقاش العلمي من المتخصصين في المؤتمرات، ثم التحكيم على مستوى الكتابة في المجلات العلمية المحكمة اللي فيهاش مجاملات، ويدفع عشان خاطر البحث بتاعه يعني يتم قبول، ويدفع أكتر ممكن ياخد درجة أكبر. هذا الكلام كله خيانات بالجملة للعلم وللعلماء وللحضارة. يعني يجد انه في النهايه بتحول لشركه.
طيب
يعني
هو وجد الوسط ده اللي بيساعده على ابداع ما بيرجعش، يعني بيروح هناك وما بيرجعش، وبالتالي تزداد الهوة اتساعا بيننا وبينهم. انا عايز دلوقتي العالم المسلم او طالب العلم المسلم يروح هناك ياخد علم ويرجع، ايه اللي اعمله عشان يرجع؟ يعني انا شايف ان المشكله الرئيسيه حضرتك هي مشكله انتماء. يعني هو يا ترى هل انا قدرت قبل ما اخرجه بره وارميه في النار؟ يعني طبعا النار ديت هي نار لطيفه، يعني هو رايح في جو علمي في ظروف بيئيه ظريفه وطرف حاله طرفيه في المجتمع،
نار الفتن يعني.
لكن هي فتنه، هي نار فتنه، ان هو راح هناك فمن غير ما يكون عنده انتماء وحب للبلد الذي يعني ينتمي اليه وحب للدين الذي يعتقده، مستحيل يرجع. اذا اصبح القضيه قضيه برضو العلماء المربين في بلادنا. نعم. ان انا وانا بربي الطالب الصغير ده، انا كان عندي في الكليه في سنه من السنوات اعتقد سنه يعني 90 او 91 الدفعه ديت، انا اتذكرها في الطب، وكنت يعني مختلط بافراد كتير منها. كنت انا ساعتها مخلص الكليه بسابقهم بثلاث اربع سنوات، انا مخلص سنه 88. الدفعه ديت تقريبا كل ما اعرفه فيها هاجر الى امريكا والى فرنسا والى انجلترا والى جنوب افريقيا، يعني خد بالك يعني الى بلاد كثيره جدا من العالم، وواجه ظروف في منتهى الصعوبه. يعني الذين هاجروا الى فرنسا ما كانوا يتكلمون الا كلمه او كلمتين فرنسيتين بنطق تعبان جدا. الان قابلتهم في فرنسا على اعلى مستوى طبي وعايشين هناك واخر تمام، لكن حرمت منهم البلاد الاسلاميه، حرمت منهم مصر وغيرها من البلاد الاسلاميه. فانا بشوف دفع كامله تتجه الى هناك. انا شايف ان دور التربيه هؤلاء عندما فكروا في الخروج من بداية نشأتهم من سنة أولى ابتدائي ومرورا بكل المراحل التعليمية، لابد للمربي وللمعلم وللداعية وللشيخ أن يكون له ابحث عن العلم في كل مكان، لكن لابد أن تعود إلى أمتك وتنفع به هذه الأمة هذا العلم. وأنك إن تركت هذه الأمة في هذه الظروف فأنت تركت الثغرة، والأمة إن لم تكفي حاجتها من علماء كل فرع من فروع التخصص فإنها تأثم وأنت معهم، وأنت بل أنت في مقدمتهم، لأنك على أول الثغرة فأنت بالنسبة لك تحول فرض الكفاية إلى فرض عين.
نعم.
إذا كنت أنت يعني من المهندس وترى أن الأمة الإسلامية تعاني في الهندسة وتركت هذا الجمل بما حمله وتركته إلى غيرها فأنت في مقدمة الآثمين. هذا المعنى الشرعي إن زرع في قلوب المسلمين والحمية لهذه الأمة والانتماء لهذا الدين ولهذا البلد الذي تربينا فيه وعشنا فيه، فيعني اتمنى انه يروح وياخذ حبه علم ونشاط علمي ويرجع يسري بالحياه العلميه في بلادنا.
جيد، لكن احنا لا نريد ان نؤثم الناس، لانه هو فعلا لو رجع، احنا عندنا تجربه الدكتور المشد وهو عالم ذره من احسن علماء الدنيا.
صحيح طبعا.
ورجع وقال انا مهدد لان مطلوب مني الا ارجع وان يبقى علمي فقط لداخل يعني المجتمع الغربي، وانا مهدد من الصهاينه بشكل خاص.
طبعا ده كان عشان في مجال نووي، يعني كان في مجال
يعني ولو احنا محتاجين ننبغ حتى في المجال النووي.
انا فاهم، انا قصدي
يعني اقول حمايه هؤلاء وكفاله هؤلاء وفتح معامل لهم، مسؤوليه الانظمه ومسؤوليه الاثرياء والاغنياء ايضا. يعني انا اجيبه من بره واقعده حط ايده على خده، ليس عنده معمل وليس عنده فرصه حتى ان هو يلاقي مكتبه، ليس عنده فرصه انه يطلب كتاب ويجد هذا الكتاب، يعني مواد انه يبدا منها الماتيريال، يبدا منها البراءات الاختراع او العمل العلمي.
صحيح.
فانا يعني لذلك الحركه الشعبيه، نحن لا نريد ان نلقي بالعبء على العلماء والنبغاء فقط. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. نصر من السماء ومؤمنين في الأرض. إذن هذه تحتاج إلى حركة شعبية. يعني نحن نريد
أن التماذج. يعني أنا عايز دولة بالضبط. عايز حاكم ومحكوم، عايز عالم وطالب علم، يعني منظومة كاملة. أنا خليني أنقل لحضرتك تجربة ليست مسلمة ولكنها تجربة كانت ناجحة وكلنا شايفين أثرها. تجربة اليابان. اليابان إمبراطور ميجي القرن 19 عندما فكر في نهضة اليابان، لما لقى الوضع في اليابان مزري حقيقة في ذلك الزمن، حالة من التخلف العلمي الشديد جدا وسبق علمي هائل في الغرب، فعمل إيه؟ عمل هجرة لعقول كثيرة، أو مش هجرة يعني تصدير لعقول كثيرة إلى أوروبا ليعودوا بعد ذلك إلى اليابان بعلم أوروبا ليبدأوا نهضة من جديد. لكن في هذا هذه المجموعة التي هاجرت أو التي تركت اتخذت كورسات تربوية عالية المستوى جدا في اليابان قبل أن تخرج،
الولاء لليابان،
تزرع للانتماء والولاء لليابان.
نعم.
بحيث أنه طالع في زي ما يقولوا كده إيه، في ميشن أو في مهمة تشبه المهمة العسكرية. هو طالع في مهمة لمصلحة البلد، هو طالع يتعلم علم معين وهيقعد سنتين ثلاثة خمسة رقم معين يحصل فيه يأكل فيه القديد، لكن لازم ان هو يحصل العلم بتاعه ده.
نعم.
ويعود الى بلادي بعد ذلك لينهض بها. انا اذكر قصة رجل من هؤلاء. هذا الرجل حضرتك مهندس.
نعم.
والمهندس ده ذهب الى المانيا وهو مهندس ياباني، ذهب الى المانيا في مصنع سيارات وبدا يشتغل في هذا. ما كانش فيه ولا سياره تنتج في اليابان مطلقا، فراح لالمانيا وتعلم هناك، ولا وجد وانه مهندس في مصنع السيارات لا يستطيع ان يحصل التقنيه التي يستطيع ان يحصل بها يصنع بها السياره في المانيا، ووجد انه في اليابان، ووجد ان افضل وسيله عشان يعرف يصنع السياره انه ينزل يشتغل عامل بايديه، وغير وظيفته من مهندس لعامل في المصنع، ونزل يعني يعمل بايديه ويشوف ويركب، ودخل جوه المعمعة زي ما بيقولوا، واصبح قريبا جدا من الحدث ولقط كل فنون الصنعة ورجع اليابان. ودي كانت اول سيارة يابانية تويوتا. تويوتا اللي عملها عامل ياباني اصله مهندس ياباني اشتغل عامل في المانيا عشان يرجع يصنع سيارة. وتفرج دلوقتي على السيارات اليابانية في السوق الامريكية في السوق الاوروبية، السيارة رقم واحد. ده ما جاش من فراغ.
يعني انا عشت في ميتشيغان، كان وهي اكبر مصنع للسيارات في العالم، كانت السيارة اليابانية تزاحم السيارة الأمريكية في عقر دارها
طبعا.
وده عشان واحد عنده رؤية كما ذكرت، وإحنا الحقيقة بنتمنى أن المسلم فعلا يكون عنده هذا الانتماء وهذا الولاء، وأن المجتمع يعني بسلطته أنه فعلا يعمل على استعادة هذه العقول المتميزة حتى يعني يشارك في نهضة علمية وحضارية متميزة تجمع بين هذه الجوانب الثلاثة التي لا يمكن أن ننساها بعد أن رسمها لنا أخونا الكريم الحبيب الدكتور راغب السرجاني، وهي الجانب المادي في أسفل قاعدة المثلث، ثم الجانب الإنساني، ثم الجانب الإيماني في قمته. هذا ما نرجوه بالفعل. والحديث ذو الشجون، ويبدو أننا سنحتاج إلى حلقة أخرى لنتكلم عن قضية العقول المستنزفة وليست المهاجرة، كيف يمكن استعادتها لإعادة التعمير في بلاد الإسلام بدلا من التدمير عندنا والتعمير في الغرب. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو درة